بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سورة الأنبياء، قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه الآية تدل على أن جميع المعبودات مع عابديها في النار، وقد أشارت آيات أخر إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة ليسوا من أهل النار، كقوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا الآية، وقوله تعالى: ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية.
يعني الآية الأولى ظاهرها: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم وما تعبدون، وهم قد عبدوا عيسى وعبدوا عزيرا وعبدوا الملائكة، فهل الملائكة وعزير وعيسى تكون مع عابديها في النار؟ ثم الآيات الأخرى: ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك. أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، في أنهم ليسوا من أهل النار، فكيف نفهم هذه الآية؟ نعم.
والجواب من وجهين: الأول أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى، لتعبيره بما هي الدالة على غير العاقل. وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، لأنهم لو أنصفوا لما ادعوا دخول العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة.
لكن هذا وإن صح في نفسه، فعدم دخول عيسى والملائكة، إلا أنه ضعيف، لأنهم عبدوا أيضا عقلاء غير عيسى وعزير بإذن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله. فلو كان التعليل عاقل وغير عاقل، ثم وقعت العبادة لعقلاء أيضا، لكن بإذن هؤلاء العقلاء، ويكونون معهم في النار. فهذا وإن صح دليل في نفسه في مسألة عيسى وعزير والملائكة وكذا، لكن لا يصح تعميمه، لا يصح تعميمه. فنقول: غير العاقل فقط هو الذي يكون مع من عبد في النار، وأما العاقل فلا، لأنه وجد من العقلاء من يدعو إلى عبادة نفسه. نعم.
الثاني أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة، بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
ولو عللنا بالوصف لكان أفضل، وهو أن الذين سبقت لهم من الحسنى وأولئك لا يدعون لعبادة أنفسهم، أن من عبد من دون الله إما أنه عبد وهو راض بهذا وهو داع إلى عبادة نفسه، فهذا يكون مع عابديه في النار، أو أنه حذر من ذلك ودعا إلى التوحيد، فهذا لا يدخل النار، إنما يدخل النار من عبده كالحسين وكرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد من دون الله، وكعزير وعيسى والملائكة وكل صالح عبد من دون الله وحصل الغلو فيه بعد موته، وهو قد حذر من ذلك في حياته. فالذين سبقت لهم منا الحسنى وهؤلاء هم المتقون المؤمنون الموحدون، هؤلاء عنها مبعدون. يبقى إذن القول بالوصف هنا أعم وأفضل، أن من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي بذلك فهو مع عابديه في النار، لأن له سببا في ذلك، هو الذي دعا إلى عبادة نفسه. أيضا نسمع مقطع اليوم، واحد يقول كأنما رسوله يتكلم: أنا رحمة من الله إليكم، ما لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا بي، وحتى مش عارف إيه، واستغيثوا بي إلى الله. سبحان الله، سبحان الله، شرك. يعني يمكن ما قاله أبو جهل أصلا، ولا قاله أبو لهب، هذا أعظم مما قاله أبو لهب وأبو جهل. ما قال أبو جهل استغيثوا بي، ولا قال أبو لهب استغيثوا بي، وهذا يدعو إلى الاستغاثة بنفسه. نعم.
وقوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. عبر في هذه الآية الكريمة بلفظ إنما، وهي تدل على الحصر عند الجمهور، وعليه فهي تدل على حصر الوحي في توحيد الألوهية. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه أوحى إليه غير ذلك، كقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية، وكقوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك الآية، وقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك الآية.
الوحي نزل بكل شيء، نزل بالتوحيد، ونزل بالقصص، ونزل بالأوامر والنواهي، ونزل ببيان الجنة والنار، نزل بأشياء كثيرة. فهل نفهم من قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، إنما يوحى، أن الوحي هذا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم من الواحد، أن الوحي محصور في الألوهية فقط؟ نعم.
والجواب أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع، لأن شرائع كل الأنبياء داخلة في ضمن لا إله إلا الله، لأن معناها خلع كل الأنداد سوى الله في جميع أنواع العبادات، وإفراد الله بجميع أنواع العبادات، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية.
يعني حصر الله في أصله الأعظم الذي ترجع إليه جميع الفروع، يعني الأوامر والنواهي لا تعلق بالتوحيد، قصص الأنبياء مع قومهم لا تعلق بالتوحيد، ذكر الجنة والنار لو تعلق بالتوحيد، فحينئذ لا تعارض. أو يقال هذا أعظم ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحصر هذا لابد من تأويله على حسب النص. النبي قال إنما الحج عرفة، وقال إنما الربا النسيئة، فلنحصل الربا في النسيئة فقط، أو نحصل الحج في عرفة، أو نؤول فنقول إنما أعظم الحج عرفة، إنما أعظم الربا النسيئة. نعم.
سورة الحج، وقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الآية.
ولهذا فهم دلالات الألفاظ مهم جدا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن السنة أيضا بلسان النبي صلى الله عليه وسلم العربي المبين، فلابد من فهم دلالات الألفاظ. نعم نعم.
وقوله تعالى نعم. سورة الحج،
ما في أشكال، ما في، يعني التعبير في هذه الآية بكذا، التعبير عن المعنى. نعم.
قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب، وقد جاءت آيات تدل على وجوبه، كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم، يعني أن قوله تعالى أذن للذين يقاتلون منهم ظلموا، أذن دليل على الإباحة، أنه مأذون فيه وليس أنه واجب، بخلاف الآيات الأخرى جاءت بلفظ الأمر، أن الله قال وقاتلوا المشركين كافة فاقتلوا المشركين، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ نعم.
والجواب ظاهر، وهو أنه أذن فيه أولا من غير إيجاب، ثم أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة ابن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، من أن آية أذن للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في الجهاد، والعلم عند الله تعالى.
يعني أن الجهاد مر بمراحل، من جهة التشريع مر بمراحل، فهذه الآية مرحلة وهذه الآيات مرحلة، فلا تعارض. أولا فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ثم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في الدفع، ثم فاقتلوا المشركين كافة، هذا في الطلب، فهذه مراحل مر بها تشريع الجهاد، فليست هذه المرحلة تعارض هذه المرحلة، وليس لأحد أن يستدل بآية من هذه الآيات على آية، وإنما يقال إذا كان بالمسلمين ضعف بضعف شديد لا يقوون على لقاء العدو فليعرضوا عن هذا العدو. طيب، وإذا دهم العدو أرضا فإن المسلمين يجب عليهم رد هذا العدو بحسب الاستطاعة، فإذا ما قدروا لهم المصالحة معهم والمعاهدة. فإذا كان في المسلمين قوة طلبوا هؤلاء الكفار في أرضهم وبلادهم لنصر كلمة التوحيد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك. ولهذا ليس هناك نهاية للجهاد إلا أن يسلم الناس لرب العالمين. لكن لو نحن عندنا أراضينا وعندنا أملاكنا ولم يعتدي أحد علينا، هذا لا يعني أن الجهاد توقفت عجلته، إنما الجهاد يطلب ليعبد الله عز وجل في الأرض وحده. فلو أن الأرض معنا إلا جزءا يسيرا يسيطر عليه كفار ويحكمون بشريعتهم، فإننا نطلب هؤلاء في أراضيهم ونقول لهم الإسلام، إذا أبوا فالجزية، إذا أبوا فالقتال. ولهذا ما عرف المسلمون مسألة الجهاد من أجل الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم أي أرض بعد أن كان في مكة والمدينة وكذا، أي أرض يطلبها؟ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وحصلت الفتوحات بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن دنت الجزيرة كلها، بعد ذلك اتسعت الفتوحات لتعبر إلى إفريقيا وتعبر إلى بلاد الأندلس وكذا، فأي أرض كانت مسلوبة منا ثم طلبناها. إنما القتال من أجل الدين، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه مشروعية القتال، ما قال قاتلوا الذين أخذوا أرضكم. فإذا أرجعنا الأرض فلا قتال، لكن هذا إذا كان في المسلمين قوة، وكان هذا القتال تحت راية السلطان، تحت راية الإمام. نعم.
وقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الآية، ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى، وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمى الأبصار، كقوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وكقوله ليس على الأعمى حرج. والجواب
دائما نقول إذا كان الظاهر تعارض إثبات مع نفي، فاعلم أن إزالة ذلك يعود إلى أن الإثبات له معنى وأن النفي له معنى يخالف معنى الإثبات، فالإثبات لمعنى بعيد عن المعنى المنفي. نعم.
والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار صار العمى الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضروري،
وأن سلب العينين لا يؤثر مع وجود العقل؟ فالتفريق بين الحق والباطل ما له علاقة بإبصار العينين، تفريق بين الحق والباطل له علاقة بالإيه أخواني؟ بالبصيرة لا بالبصر الذي هو بصر العينين. وإلى واحد قد يكون نظره 6/6، نظر حاد يرى الهلال من غير ميكروسكوب، ومع ذلك لا يفرق بين شرك وتوحيد ولا بين سنة ولا بدعة. وقد يكون الرجل كثيفا ومع ذلك يتوارد عليه الحق والباطل فيميز الحق من الباطل، لأن الله أعطاه بصيرة. ولهذا كانت البصيرة أوقع من البصر بكثير، المسائل المعنوية مسائل الهداية والضلال توقفه على البصيرة، أما مسائل رؤى الأعيان والأشخاص هذا يتوقف على البصر، بصر العين، لكن مسائل الهداية والضلال علاقته بالإيه؟ بالبصيرة. ولهذا قد يكون الإنسان أعمى العينين، قد يكون ضعيف البدن، قد يكون مريض كذا كذا، ولا ومع ذلك عنده بصيرة حادة والحمد لله، بصيرة قوية يميز الحق من الباطل ويميز السنة من البدعة. وقد يكون الإنسان ساعة سليما في كل أعضائه ومع ذلك لا يبصر شيئا من ذلك، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإذا كانت المسألة متعلقة ببصيرة من عدمها يبقى التوجه إلى القلب، توجه إلى الإيه؟ إلى القلب. أما رؤية الشيء وعدم رؤيته فيكون المتوجه فيه إلى بصر العينين. نريد مؤذنا يبقى من لا نقول مؤذن ببصيرة، مؤذن ببصر، لأن المؤذن هو الذي يرقب الوقت، إلا إذا كان معه إيه؟ من يدله على الوقت، فحينئذ نتخذه مؤذنا. أما مؤذن ينظر التوقيت وهو أعمى هذا لا نتخذه مؤذنا. ليه؟ لأن الأمر توقف على البصر. رؤية الهلال، ما يأتينا واحد أعمى يقول رأيت الهلال، أعمى البصر، هذه تتوقف على رؤية البصر. أما معرفة حق من باطل والسنة من بدعة تحتاج بصر ولا بصيرة؟ تحتاج بصيرة. نعم.
وقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة، وكذلك قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.
يبقى ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة وفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فظاهر هذا التعارض، هل العروج إلى الله يكون مقداره ألفا ولا يكون مقداره خمسين ألف؟ نعم.
اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب، سئل عن هذه الآيات فلم يدري ما يقول فيها ويقول لا أدري. وللجمع بينهما وجهان، الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة. والوجه الثاني أن
يبقى المعنى اختلف، فطالما المعنى اختلف يبقى لا تعارض، لأن هذا المقدار تعلق بمعنى وهذا المقدار تعلق بمعنى وهكذا. فالألف يقول ابن عباس في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفي سورة السجدة مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، وأما خمسون ألف سنة هذا مقدار يوم القيامة، يبقى لا تعارض. نعم.
الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر، ويدل لهذا قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان والعلم عند الله تعالى.
لكن هل يقال هذا الاختلاف بين المؤمن والكافر أن المؤمن يمر عليه كألف والكافر يمر عليه كخمسين ألفا؟ المؤمن يخفف عليه جدا فلا يكون كالألف، ولا فالألف هذا نوع مشقة. فالذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن مثل هذه الأمور هي بمقدار السير عند الناس، يعني بمقدار السير عند الناس، فلو سرتم ألفا أو سرتم خمسين ألف سنة فهذا يعدل ما يكون عند الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور تتفاوت في هذا وتختلف. نعم.
قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقي الشيطان في أمنيته أي تلاوته إذا تلا. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه
يعني تمنى يعني تلا، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته.
ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير.
وقول يعني في أول الليل يقرأ وفي آخر الليل يقتل.
وقول الآخر تمنى كتاب الله آخر ليلة تمنى داود الزبور على رسلي، ومعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا
تمني داود
تمني داود الزبور على رسمي.
الزبور على رسمي يعني قرأ كما قرأ داود يعني. نعم.
ومعنى تمني في البيتين قرأ وتلا.
تمنى تمنى في البيتين.
ومعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال بعض العلماء: إذا تمنى أحب شيئا وأراده، فكل نبي يتمنى إيمان أمته، والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه ليصدهم عن سبيل الله.
يبقى إذن المعنى: وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا إلا إذا تمنى، يعني أحب هداية أمته، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني لبس عليهم الشيطان ليصدهم عن سبيل الله. نعم.
وعلى أن تمنى بمعنى قرأ وتلا كما عليه الجمهور، فمعنى إلقاء الشيطان في تلاوته إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي ليصد الناس عن الإيمان به، أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه ليظن الكفار أنه منه.
طيب، الإشكال هيتوجه بأن معنى تمنى بمعنى تلا وقرأ، وهو قول الجمهور. طيب، وألقى الشيطان في أمنيته، هذا إما أن يراد به ألقى الشيطان في أمنيتي، يعني الوساوس والشبه فيما يتلوه النبي ليصد الناس عن الإيمان به، أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه حتى يغتر الناس بذلك ليظن الكفار أنه منه، يعني النبي بيتلو وهم يسمعون حدث سماع الشيطان يزيد بعض الأشياء فيسمعونها على غير وجهه. نعم. فإما وساوس تقع في الناس في قلوب الناس من تلاوة النبي، وإما زيادات تقع فيما يتلوه النبي بالنسبة لمسامع الناس حتى ينحرف الأمر عن وجهته الصحيح. نعم.
وهذه الآية لا تعارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين.
يعني كيف نجمع بين هذا، بين أن الشيطان يلبس على الناس فيما يتلوه الأنبياء أو يزيد في مسامع الناس، كيف مع أن الله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين؟ نعم.
ومعلوم
أن الشيطان لا سلطان له عليهم،
ومعلوم أن خيارهم الأنبياء، وقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ووجه كون الآيات لا تعارض بينها أن سلطان الشيطان المنتفي عن المؤمنين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء. الأول أن معنى السلطان الحجة الواضحة، وعليه فلا إشكال، إذ لا حجة مع الشيطان البتة،
إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. نعم.
كما اعترف به فيما ذكر الله عنه في قوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
يعني ما كان لي عليكم من حجة.
الثاني أن معناه أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه، فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء وغيرهما، فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه.
نعم. يبقى إذن يمكن أن نزيل الإشكال في مسألة السلطان، تسلط السلطان. بين معنى السلطان الذي نفاه الله عن المؤمنين أن يفعله الشيطان معهم. أولا أن يراد بالسلطان الحج، والشيطان ليس مع حج، المؤمن العالم ليس له للشيطان عليه سبيل ولا حجة يلبس عليه بها الحق. الأمر الثاني سلطان يتسلط به عليهم، أي ذنب يهلكه فيموت من غير توبة. والمؤمن رجاع تواب، حتى لو أن الشيطان أغراه بشيء عاد تائبا نادما منه، وهذا منفي في الأنبياء حتى مع تأويل التأويل السابق، انه القى الشيطان في امنيته يعني فيما يكون عند الناس أو في زيادة في بعض الألفاظ فيما يقع في مسامع الناس لا في حقيقة قراءة ماذا النبي. إنما المشكل ماذا؟ أن النبي ينطق بكلمات هذه الكلمات تكون خارجة من في النبي، والشيطان ألقى ذلك في تلاوته وتلاها النبي، هذا هو المشكل. لهذا ذكر هنا قصة الغرانيق، الشنقيط نفسه أطال النفس في تفسير في هذه القصة وتوجيه هذه الآية، أن النبي قال تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتجى. فهل هذا ما قاله النبي ولا مما أوقعه الشيطان في آذان الناس عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي يتعين مع القول بصحة القصة، وإلا مع نسفها نسفا فإنها لا تكون حجة في هذا الباء، لكن مع القول بصحتها وقد حسنها البعض مع القول بهذا فإن هذا الإلقاء يكون معناه ماذا؟ يكون معناه في مسامع الناس لا في تلاوة النبي، ابتلاء وامتحانا واختبارا، ولهذا سجد المشركون. نعم.
فإلقاء الشيطان في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته لا يتضمن سلطانا للشيطان على النبي، بل هو من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الناس عن الحق، كقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.
نعم. وهذا ليس وقعا عند الأنبياء بل عند الناس، الشيطان يلقي الوسوسة عند الناس. نعم.
فإن قيل ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون، وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم. وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين، فسلطان الشيطان بلغ إلى حد أدخل به في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكفر البواح حسب ما يقتضيه ظاهر القصة المزعومة. فالجواب أن قصة الغرانيق مع استحالتها شرعا لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من العلماء كما بيناه بيانا شافيا في رحلتنا. والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومعلوم أن الكلبي متروك، وقد بين البزار أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير، وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها به أحد متصلة إلا أمية بن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها، فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكورة، وقال البزار لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. وقال البزار أيضا وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي متروك، فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي شك راويه في الوصل، وما كان كذلك فضعفه ظاهر.
فضعفه ظاهر خصوصا إذا انضم إلى ذلك أن هذا الظاهر معارض للقرآن والسنة، فإن النبي لا يتمكن الشيطان من أن يلقي على لسانه هذا، أما أن يكون ذلك فيما يصل إلى مسامع الناس فقد يحصل هذا، فقد يحصل هذا، أما في على لسان النبي نفسه فإن النبي معصوم فيما تبلغ بالرسالة فيما يتعلق بالرسالة. ولهذا النبي لما سحر صلى الله عليه وسلم نص العلماء على أن السحر كما جاء في الرواية الصحيحة أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. قالوا هذا فيما لم يتعلق بماذا؟ فيما لم يتعلق بالوحي، فيما لم يتعلق بالوحي والرسالة، لكن هذا في الأمور الدنيوية. فهذا وإن ذكر فيه يعني أو ذكر فيه المفسرون أثارا عن بعض السلف إلا أنها لا تقوى لا من جهة الصحة ولا من جهة المعنى. ومثل هذه القصة ما صح فيها إلا طريق سعيد بن جبير فقط، مثل هذه لا تثبت لأن الطريق الذي صح في ذلك قد شك في مسألة وصله، والأمر الثاني مخالفة ذلك للمعنى الذي هو أصالة موجود في عصمة الأنبياء والمرسلين. نعم أي نعم الشيخ البناوي رسالة نصب المجاني.
ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة ولم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية، وكقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، وكقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم الآية، فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون.
وإذا لم تقع العصمة في هذا الباب فأين تكون العصمة إذا؟ هذا أعظم ما تكون فيه العصمة. نعم.
ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا
ولو كان كذلك وحصل ألا يقتضي هذا؟ لنفترض ألا يقتضي هذا توبة وبيانا، وأن النبي يقول إنما ألقى الشيطان على لسان كذا وإني تائب وراجع إلى آخره. فآدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ماذا صنع؟ تاب ورجع. فإن قال قائل لكن هذا حصل التلبيس بغير اختياره صلى الله عليه وسلم وإنما هو ابتلاء واختبار، نقول ولو فنتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. لو الإنسان حصل في لسان سبق لسان بباطل ماذا سيقول يا أخوان؟ ها؟ يقول حصل سبق لسان مني أو كذا، وهذا المعنى الذي سمعتم مني أو اللفظ الذي سمعتم مني هذا قول باطل والصحيح كذا وكذا، إنما هذا سبق لسان، لأن الأصل في أقوال النبي الاتباع وأنها تشريع، فيقتضي هذا الرجوع والبيان. ولم يحصل شيء من هذا ولا حديث. نعم. إنما الثابت عند البخاري ثابت في الصحيح سجود المشركين، أما مع قصة الغرانيق فلا. نعم.
ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال وهي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأبطلها عياض وابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك في سورة النجم قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلو فرضنا أنه قال تلك الغرانيق العلا ثم أبطل ذلك بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها، فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم بأنها أسماء بلا مسميات؟ وهذا هو الأخير.
صحيح، لأنه جاء بعدها إيه؟ لو قال النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم من هدى. يبقى أبطل ما قال ولا
أبطل؟
كان المشركون يفرحون بماذا؟ خصوصا أنهم سجدوا ليس بعد الآية، سجدوا في آخر السورة. يعني مرت عليهم آيات السورة. هذا لا يكون. نعم.
وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في الصحيح، ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق.
صحيح، هذا ثابت.
وعلى القول ببطلانها فلا إشكال. وأما على القول بثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري إن هذه القصة ثبتت بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها، يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض، لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصل، فللعلماء عن
طيب
ذلك
ولها أصل عندنا، والأصل في السجود. أما المفردة هذه فإذا رد العلماء المفردة التي يستقل بها الراوي الثقة مخالفا بذلك الثقات، إذا ردوا ذلك وعدوا ذلك شاذا، فكيف بالذي يخالف القرآن؟ نعم، هذا إذا إيه؟ إذا سلم من المؤاخذة الحديثية في باب شروط الراوي، فهو ثقة وهو ثابت وكذا، ولكنه خالف الأوثق في هذا فإنه ترد لفظته وتعد شاذة، فكيف إذا خالفت القرآن؟ قال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. نعم.
فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة، من أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل الصورة ترتيلا تتخلله سكتات، فلما قرأ ومنات الثالثة الأخرى قال الشيطان لعنه الله، محاكيا لصوته صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلى، إلى آخره.
القول بأنها ثابتة يبقى ليس من نطق النبي، لكن الشيطان في سكتات النبي أضاف ذلك ابتلاء وامتحانا، هذا مع القول به بصحته، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها. نعم.
فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم، وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس.
والغالب في الإنسان يا إخواني إذا وقع شيء بغير اختياره أو سبق لسان أن الألفاظ يعني مختلفة، أن الألفاظ متقاربة، يريد أن يكون الإنسان مثلا قبل كذا فيقلب اللفظ، أو يجعل مثلا ممكن قبل بعد، أو يقول بدلا من يجوز لا يجوز. أما تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، هذا لا يخلو سبق لسان، هذا فيه اختيار الألفاظ وانتقاء الألفاظ، وهذا بعيد عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل حفظ قلبه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، ولهذا ما يراه صلى الله عليه وسلم في نومه هذا حق وصدق، حتى في النوم محفوظ، كيف باليقظة؟ النبي في نومه محفوظ، فكيف بيقظته صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فهذه حتى مع القول والتنزل بأنها يعني تصح لطرقها وتباين مخارجها وكذا كما قال الحافظ ابن حجر، فإنه يسند الكلام إلى الشيطان فيما لبس به في أذان الناس، لا بما إيه؟ لا بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد بينا هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتنا، فلذلك اختصرناها هنا، فظهر أنه لا تعارض بين الآيات، والعلم عند الله تعالى.
نعم. ويراجع في ذلك تفسيره رحمه الله، فقد أجاد في هذه المسألة جدا مجال حتى اللغة وكذا. نعم. هذا على القول إيه؟ بأن تمنى بمعنى تلو إيه؟ وقر. نعم. إنما تمنى يعني أحب هداية قومه، فألقى الشيطان في أمنيته يعني صد الناس عن اتباع، هذا تفسير مستقيم يعني لا إشكال فيه. نعم. نعم. اجتهاد ايه؟ اجتهاد الجهاد. لا يكون الجهاد الا بعد ايه؟
لا يكون الجهاد الا بعد الطلب مرات اخرى الا بعد التنفيذ
لمحمد بن عبد الله بن زيد، فلا حاجه لهؤلاء الذين يدعمون الجهاد وكذا، يعني لا يكون الجهاد مرات اخرى جهاد طلب الا بعد التنفيذ يعني لا حاجه اذا للتكفيرين يعني والإفسادين هذا الله أعلم به، الله أعلم به. والجهاد مشروعيته لم تنقطع في كل زمان، فتبقى الدعوة إليه وتبقى أحكامه وغير ذلك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أما مسألة أنه ما يكون جهاد قبل المهدي الله أعلم، هل في نصوص؟ النبي أخبر نعم أنه أن المهدي سيقاتل، يقاتل مع العصابة المؤمنة، لكن هل نفى أن يكون هذا الجهاد قبل المهدي؟ الله أعلم إذا ثبتت نصوص بذلك. لكن في فرق بين الأمر الكون القدري وبين الأمر الشرعي، حتى ولو تحصل عندك مثل اختلاف الأمة، فاختلاف الأمة أنت تعلم أن الأمة باق اختلافها وأنه لن ينقطع ولن يرفع وأن هذا باق، لكن هل معنى هذا أنك لا تدعو إلى التوحد ولا تدعو إلى اتباع سبيل المؤمنين وتدعو الأمة الاجتماع على منهج السنة والجماعة لأن الأمر الكوني لن يكون؟ لا طبعا. نعم.